ortaya çıkan proteinler. Yani canlının bütün vücut fonksiyonlarını düzenleyen, onların senelik olarak vücutlarındaki bütün artık maddeleri dışarı atması.
الحمض النووي DNA هو العنصر الوحيد الذي يبين كل مراحل الحياة وفيزيولوجيا كل أجسام الكائنات الحية، فهو تسلسل خاص جدا يرمز البروتينات التي تؤدي هذه الوظائف الموجودة هناك، أي ترمز محركات النانو. أما الذي يجعل الحمض النووي مهما بهذه الدرجة هو أنه يحمل في داخله معلومات حول البروتينات التي تعتبر محركات صغيرة تشغل أعمال الجسم، وتوجد هذه المعلومات في الحمض النووي دون أي خلل، لكن دعاة نظرية التطور لا يعطون أي أهمية لهذه الحالة، لأن وجود جميع البروتينات في الحمض النووي بشكل دقيق وعدم تقديمه أي معلومات خاطئة وعدم تشكل أعضاء جديدة وأنسجة جديدة وكائنات حية جديدة وبروتينات جديدة وإنزيمات جديدة في شكل طفرات هي أشياء لا يرغب فيها أبدا دعاة نظرية التطور. هكذا إذن تمثل هذه الحالة، ونقصد بها تكامل الحمض النووي، واحدا من أهم النقاط المظلمة التي تحير نظرية التطور، لأن الحمض النووي موجود في كل كائن حي ويعمل طوال حياة ذلك الكائن الحي، فلو يقع أي خطأ يموت الكائن الحي. مثال على ذلك، يوجد الإنسولين عند الإنسان وعند كل كائن حي، ويتولى الإنسولين وظيفة توازن نسبة السكر في الدم، فإذا انعدم مثل هذا البروتين أو وقع في أي خلل يحدث في البداية مرض السكر، ثم بعد ذلك يكون سببا في الموت. أما معلومة تسلسل الحامض الأميني التي توفر الأنسولين فهي موجودة في الحمض النووي. انظروا، يهتم أنسولين الإنسان بتسلسل ألفا وتسلسل بيتا المكونين من 50,000 حامض أميني، فبعد أن يتم تحليل هذا الأنسولين في الدم من قبل تسلسل بيتا الموجود في الأمعاء، يتم بعد ذلك إدراكه أثناء دورانه في الدم من قبل الخلايا الموجودة في دمنا، ويتم تقييم سكر الدم بواسطة أخذه داخل السكر، أي بأخذه داخل السكر الموجود في الدم، غير أن هناك حاجة إلى جهاز استقبال يدرك الأنسولين حتى يتمكن من معرفة دوران الأنسولين في الدم ومعرفة أي خلية. بمعنى، حسب مزاعم نظرية التطور، فإن أي بروتين حيوي مثل الأنسولين يتشكل صدفة. لنفكر بعد ذلك مثلا في جهاز الاستقبال الذي سيدرك هذا الأنسولين، فهو عبارة عن جهاز يقوم بالبث، فكما أن الأنسولين هو البث الذي يتم القيام به من جهاز البث، فإن هناك أيضا يوجد جهاز استقبال أنسولين يلتقط هذا البث، لذلك فإن ذلك الجهاز الذي يلتقط البث الموجود في جهاز البث ويحوله إلى شاشاتنا في شكل صور يحتل في جسمنا وضعية مستقبل الأنسولين. فجهاز الاستقبال هذا يعني البروتين الذي يدرك الأنسولين موجود في جدران الخلايا، وتتكون سلسلة واحدة من 713 حامض نووي، وسلسلة أخرى من 627 حامض نووي، وتجتمع هذه الخلايا مع بعضها وتشكل أجهزة الاستقبال الملتقطة للأنسولين وتدركه عند وصوله، وتتم الأوامر مع مجيء الأنسولين، أي تبدأ الخلية في أخذ السكر إلى الداخل. إذن فآلية الحياة هذه هي من أجل توازن السكر الموجود في أجسامنا فقط. فهذا وما شابهه من أنظمة يتم تنفيذها في كل لحظة وفي كل ثانية من أجل توازن جميع المواد الموجودة في الدم، بمعنى أن هناك حاجة كبيرة إلى نظام حامض نووي دقيق يعمل في كل لحظة وفي كل ثانية لجميع الكائنات الحية الموجودة في الإنسان وفي الكائنات الحية. فإذا عدم وجود نظام الحمض النووي هذا أو وقع فيه أي اختلال تكون النتيجة هي الموت. كذلك نفس الشيء بالنسبة إلى الزواحف والثدييات والطيور وفي كل الكائنات الحية. يتم ترميز كل تفاصيل حياة الكائن الحي في الحمض النووي. وتبدأ أول خلية للكائن الحي من حالة البيضة الملقحة، وتستمر الصفحات الموجودة في بطن الأم طوال فترة الجنين. ثم بعد ذلك يتم تسجيل جميع احتياجات الجسم من فترة الولادة إلى لحظة الموت. يحدث هذا كله عند الإنسان وذوات الخلايا الواحدة، وكذلك عند الطيور بما فيها الفيروسات أيضا. بمعنى إننا نحن أمام شفرة حمض نووي بشكل متكامل جدا وغير ناقص. أريد أن أخبركم بتطور جديد وجد في هذا العام 2014. يهاجر أي بروتين مؤلف داخل الخلايا ويذهب إلى المكان الذي سيؤدي فيه وظيفته. لكنه كيف يذهب وكيف يتجه إلى المكان الذي يجب أن يذهب إليه؟ وكيف يسبح في الفراغ أي في الوسط المائي داخل الخلايا؟ إنه فعلا لغز بيولوجي كبير، وإلى حد الآن لم يتم حله. لكن هناك بروتين خاص يسمى سيك أي يعرف المكان الذي ستهاجر إليه الخلية والتسلسل الخاص الموجود هناك، ويعرف إلى أين يجب عليه أن يذهب. هذا البروتين يدفع البروتين باستمرار بواسطة هياكل شبيهة بالمكبس الموجود في السيارة أو شبيه بالمكبس الموجود في الرافعات. لكن بعد التعرف على البروتين، فإن علماء البيولوجيا المجهرية الذين يتابعون اليوم التطورات الموجودة داخل الخلية ووصول ذلك البروتين إلى تلك الحالة وأخذه بقوة الدفع إلى المكان سيذهب إليه، قد نجحوا في مراقبته خلال سنة 2014. والآن فإن لم يكن هناك سيك أي مثلا داخل هذه البروتينات، فإن البروتين المؤلف لن يذهب إلى المكان الذي سيؤدي فيه وظيفته. وفي حالة عدم ذهابه، فإن الكائن الحي سيتلقى ضربة كبيرة جدا ويموت. هذه تفاصيل مهمة جدا. يقول منظرو التطور إن بروتين سيك أي ولعل مئات أو آلاف البروتينات توجد في نفس اللحظة وفي نفس المكان عن طريق الصدفة في المكان الذي ستؤدي فيه وظيفتها، ويطرأ عليها التحول بشكل ما، ويستمر الكائن الحي في البقاء على قيد الحياة. وهذه في الحقيقة مخادعة كبيرة وخطأ كبير جدا. علماء التطور الذين لم يجدوا الأدلة التي يريدونها في عالم الأحافير أي في علم المتحجرات، ادعوا أنهم وجدوا هذه الأدلة بواسطة بعض التشوهات في الحمض النووي DNA. يزعمون أن هناك تشابها بين الإنسان وقرد الشمبانزي بنسبة 96%. والحال أن الأبحاث التي أجريت بالنظر في التسلسل المرمز فقط تؤكد أن الحمض النووي للإنسان يشبه أيضا في نفس الوقت الديدان بنسبة 75%. ويمكننا أن نرى كذلك تشابها كبيرا جدا بين الكائنات الحية فيما بينها. إذا نظرنا فقط إلى التسلسل المرمز، كل الكائنات الحية تمتلك نفس الحروف الأبجدية أي 4 حروف، وهذه الحروف الأبجدية المكونة من نفس أسماء AGST هي نفسها. والآن إنه من الخطأ الكبير جدا الادعاء بالتطور إلى شيء آخر بسبب تشابه ذلك الكائن الحي من خلال إبراز الحروف المشابهة داخل تلك. لها نفس الحروف الأبجدية لأن الوظائف الأساسية والفروق الأساسية والإجراءات الأساسية التي في الكائن الحي يتم توضيحها من قبل البروتينات. وعندما ننظر إلى البروتينات المؤلفة بين الإنسان وقرد الشمبانزي يتبين أن هناك تشابها بنسبة 29% فقط. لذلك ففرق 70% هو فرق يجعل الإنسان إنسانا. ووفق نظرية التطور فإن الكائنات الحية التي تعيش في البحر خرجت إلى اليابسة وتوجب الأمر تكون الثدييات. هذا ما تدعيه نظرية التطور الخرافية وإنتاج الخيال المزعوم، لكننا لو ننظر فقط من خلال الحمض النووي فإننا لن نلمح أبدا أي طفرة أو ظهور بروتين جديد أو إنزيم جديد. لنفكر قليلا في جميع الإنزيمات الموجودة في أجسامنا أو في النماذج الموجودة في النظام العصبي أو في نظام جهاز المناعة، نرى أن أي مشكلة داخلها ستتسبب في مشاكل كبيرة جدا لدى الكائن الحي. دعاة نظرية التطور هم فقط الذين يزعمون أن البروتينات الجديدة تتشكل عن طريق الطفرة ثم تتحول بعد ذلك إلى كائنات حية أخرى، لكن لم يلمح أبدا في أي اختبار أجري في المخابر التحليلية ظهور أي إنزيم جديد أو أي بروتين جديد عن طريق الطفرة، الأمر الذي شكل أحد النقاط المظلمة التي تنسف كامل نظرية التطور هذه.
Ortaya çıkan proteinler, yani canlının bütün vücut fonksiyonlarını düzenleyen, onların senelik olarak vücut döngüdeki bütün artık maddeleri dışarı atması